ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فرمضان في اللغه من الرمد، والرمد هو الحرق، والعاقل من الناس من يخرج من هذا الشهر وقد حرقت ذنوبه، وهذا امر واجب رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثمره الصيام والقيام، وعلق ذلك على غفران الذنب بشرط الايمان والاحتساب، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام والقيام علقت الثمره على غفران الذنب، وهذا ما بينه لنا ربنا فارسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فامن صلى الله عليه وسلم فساله الاصحاب عن تامينه، فقال: لقد جاءني جبريل آلفا وقال لي: رغم انف رجل او بعد رجل ادرك رمضان ولم يغفر له، فقل امين. فقلت امين. فدعا جبريل وامن محمد، دعا امين السماء وامن امين الارض عليه الصلاه والسلام على من ادرك رمضان ولم يغفر له. ورمضان فيه الصوم، والصوم في اللغه الانكفاف والترك. اني نذرت للرحمن صوما، اي سكوتا وانكفافا عن الكلام. والعرب تقول: صامت الريح اذا ركضت، وتقول: صامت الخيل اذا ابت ان تعلف، وصامت الشمس اذا توسطت السماء وظهرت ولم يظهر لها ظل فكانها توقفت. والصوم هو الانكفاف عن المفطرات، والمفطرات عند الفقهاء امور: اولا الجماع وهو شرها واخبثها وعليه الكفاره المغلظه، والثاني من المفطرات عند جماهير العلماء الامناء بعمل وتقصد، سواء بمس او استمناء او مباشره، والثالث تناول الطعام والشراب، والرابع تناول ما في معنى الطعام والشراب كالإبر المغذية فهي في معنى الطعام والشراب. وبعض الفقهاء يلحق بالإبر المغذية إعطاء الدم، فالمراد من الطعام أنه يقوي البدن فيتحول دما. ولذا بعض أهل العلم يقول: لو أن الفقير أعطي دما فحاله كحال من يأخذ الإبر المغذية. ومن الأمور المفطرة والتي لا يجوز لصاحبها أن يصوم الحيض والنفاس، فلا يجوز للمرأة وهي حائض أو نفساء أن تتلبس بصوم. ومن الأمور المفطرة أيضا القيء عمدا، فمن زرعه القيء فليس عليه شيء، ومن تقيأ عمدا فعليه القضاء. ومن الأمور التي وقع فيها الخلاف في الإفطار الحجامة والفض، فذهب الحنابلة إلى أنها تفطر، وأخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ولما سئل أنس كما في صحيح الإمام البخاري عن الحجامة للصائم قال: نكرهها لأنها تبعث الصائم، فهي على الراجح ليست مفطرة. نصيبنا اليوم إن شاء الله عن الجماع ومقدمات الجماع والأحكام التي تلابس الجماع، هل يجوز للرجل، هل يجوز صيام الرجل إن أدمر بالليل وطلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل، هل يجوز له ذلك؟ وما هو حكم القبلة؟ وما هو حكم المباشرة من غير الجماع؟ فمن جامع فما هو حكمه؟ هذا هو نصيب اليوم فنسمع إن شاء الله ونحاول أن نقطع ما استطعنا من المادة ونسمع الأحاديث أولا ثم نقرأ الشرح ونعلق بالميسور. نسأل الله التوفيق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال: حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم.
ولذا كان يقبل إحدى نسائه، والرواية السابقة هي عائشة، وهذا هو سر ضحكها. نسمع.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
هل مذهب عائشة أنها ترى أن القبلة للصائم من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مذهبها؟ نسمع.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها حا. قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم بإربه.
إذن هل ترى أن هذا العمل المباشرة والقبلة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مذهب عائشة؟ أم أنها تعلق ذلك على ملك الإرب، على ملك الوطر والشهوة؟ نسمع الرواية التي تليها.
قال: حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
مذهب عائشة على الراجح ومن خلال تتبع الآثار الواردة عنها أنها ترى أن القبلة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عامة لكل أحد يملك إربة. ودليل ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ بسنده أن عائشة بنت طلحة دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكانت عائشة بنت طلحة تحت عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وعبد الله بن عبد الرحمن تكون عائشة أم المؤمنين تكون عمته، فدخلت عليها عائشة بنت طلحة زوجة ابن أخو عائشة من ابن أبي بكر، فقالت عائشة لعبد الله: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال رحمه الله: أقبلها وأنا صائم؟ فقالت: نعم. فإذا نظرها أنه يجوز للرجل أن يقبل زوجه إن كان يملك إربة، إن كان يملك وطرة، هذا هو مذهبها. وليس مذهبها أن القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه بعض شراح مسلم، وهو أحمد بن عمر القرطبي في كتابه المسلم قال: وكان مذهب عائشة أن القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويمنع مذهبها منع غير النبي من القبلة، والأمر ليس كذلك لأثر عائشة بن طلحة. ولأن النبي لأنها عللت قالت ولكنه أملكك ليرده الملك برد أمر تفاوت فيه الناس نعم والنبي أملك الناس لكن قد يغلب على حق بعض الناس حتى من الشباب أنه يملك إرده أنه يستطيع أن يقضي ولو يجامع والله أعلم نسمع
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم
يأتينا إن شاء الله عن المباشرة
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومصروف إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم قال وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين يسألانها فذكر نحوه
ليسألانها أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها بزيادة كلام التعليل نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم.
هذا الإسناد فيه لطيفة تنظر أن تجتمع في إسناد ومر بنا حديث في كتاب الإيمان وهو أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض فيحيى بن أبي كثير تابعي وأبو سلمة تابعي وعمر بن عبد العزيز تابعي وعروة بن الزبير تابعي فهؤلاء أربعة من التابعين يروي كل واحد منهم عن بعضهم بعضا وقلنا أن الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي جمع جزءا سماه الرباعي من الحديث ذكر فيه أربعة من التابعين يروي عن أربعة من الصحابة وكانت الأحاديث التي وقعت له أربعة وهذا من حسن الموافقة الله أعلم والجزء مقروء نعم
قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم
وهذا لفظ غريب ولطيف كان يقبل في شهر الصوم إذن وهو صائم صيام فرض فهو صائم صيام فرض خلافا لمن فرق بين صيام الفرض وصيام النفس فالنبي كان يقبل صلى الله عليه وسلم وهو صائم صيام فرض نسمع
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن عراقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم
من الجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على حفصة في رمضان فبنى عليها في رمضان وأخبرت أنه كان يقبل وهو صائم نعم نسمع
قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن سكير بن شكر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقدر الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
ما الفرق بين الخشية والخوف؟ ما الفرق بين الخشية والخوف؟ قال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. قالوا الفرق بينهما أن الخشية أشد الخوف، أن الخشية أشد شيء في الخوف هي الخشية. وقيل في الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية التطلع لفاعل الضرر الذي يفعل الضرر تخافه، فإن خفته الذي يفعل الضرر هذه خشية. وأما الخوف التطلع لنفس الضرر ولا تلتفت إلى من هو الذي يفعله، الخشية لفاعله والخوف الضرر لنفسه. هذا هو الفرق في بين الخشية والخوف. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فوجع فيه نفسه مع غيره، فسأله عمر بن أبي سلمة عن القبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سن هذه أي سن أمته أم سلمة. فالنبي في ظاهر هذا الحديث أنه سوى نفسه لغيره، وهذا يؤكد أن عائشة لم تفهم من يكن مذهبها أن القبلة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم هو صائم. فنخرج هذا الحديث هو الصواب، ولكن بعض العلم نظر إلى ما تسببه الذريعة تفرق بين الشبق وغيره وبين الشاب وغيره. قال ذهب بعض الأصحاب كما سيأتي معنا. وهذا النص الأخير نص ظاهر في الواقعة، بمعنى أنه عام للمسلمين جميعا، ويؤكد ذلك ما وقع في مسجد أحمد عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأمر امرأته أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه فسألته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يفعل ذلك. فالجواب بالعمل، والعمل جوان. وهذا يؤكد أيضا أن الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فأخبرت زوجها فقال زوجها إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء فارجعي إليه فقولي له. فرجعت إليه فقالت له يا رسول الله إن الله قد رخص إليك بأشياء. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. وهذا نص صريح في أن القبلة ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن إلى شرح الإمام النووي وتوجيه العلماء وذكر مذاهبهم في المسألة.
قال رحمه الله باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
إذا القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، إن حركت شهوته فكأنها حرام. نسمع.
قال الشافعي والأصحاب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال إنها مكروهة له، وإنما قالوا إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل في حقه مجاوزة حد القبلة ويقاف على غيره مجاوزتها كما قال عائشة كان عندكم بإرضه. وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على التصحيح من دار الصادمة، وقيل مكروهة كراهة تنزيه.
إذن القبلة قيل أنها محرمة وقيل أنها مكروهة، وظاهر الحديث أنها جائزة، والخلاف وسبب الخلاف النص مع قاعدة سد الذريعة. فمتى تقيد ذريعة الجماع في حق الإنسان لقرائن تكون في نفسه، أنه إن قبل توقع في الجماع تكون محرمة، وأما ما دون ذلك فهي مباحة. وهذا ما أفتى به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال القاضي فقال بإباحتها للطائي مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكرهها على الإطلاق مالك. وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره الشاذ دون الشيخ الكبير.
هذه التفرقة وردت في أحاديث وفي آثار، أما الأحاديث المرفوعة في التفرقة فلم تصح. فأخرج أبو داود في سننه عن قيس مولى قجيد وهو مجهول عند المحدثين، فالإسناد ضعيف. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها للشاب، وأيضا ورد في أبي داود بمعنى هذا الحديث يأتي معنا بعد قليل. وهذه الأحاديث التي فرقت بين الشيخ والشاب أحاديث لم تصح ولم تثبت، ولكن صح ذلك عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر، فأخرج عبد الرزاق في المصنف أن رجلا شيخا جاء لعبد الله بن عباس وسأله عن القبلة فرخص له في ذلك، وجاءه شاب وسأله عن القبلة فنهاه وكرهها له. فثبت عن ابن عباس وإسناد الأثر صحيح، ثبت عن ابن عباس أنه فرق بين الشيخ والشاب. وأخرج الإمام البيهقي بسند حسن في السنن الكبرى أن فتر شابا سأل ابن عمر عن القبلة وهو صائم، فقال له عبد الله بن عمر لا، فقال شيخ عنده لما تحرج الناس وتضيق عليهم، والله ما بذلك بأس أي بالقبلة. فقال له عبد الله بن عمر والذي فرض من شيخ كبير، قال لما تحرج الناس وتضيق عليهم، والله ما بذلك بأس. فقال له عبد الله بن عمر أما أنت فقبل فليس عند إثك خير، أما أنت فقبل فليس عند إثك خير. ولذا صحت تفرقة عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر بين الشيخ والشاب. وهنا يلتفت إلى الذريعة، فإن توقن الإنسان أنه لن يقع في الجماع فالأمر مباح، وإلا أنه يقع في الجماع فمن حام حول الحماء أوشك أن يرتع فيه، والله أعلم. نسمع.
قال وهي رواية عن مالك، وروى الرمز عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون القمر.
وقلنا النبي قبل وهو صائم فوفر في رمضان في شهر الصوم، وبعض الفقهاء يحرم القبلة المشرقة، يعني القبلة التي للشبق ويغلب على ظنه أنه سيمني أو أنها ستدعوه إلى الجماع. وكلما قوي سبيل الذريعة وجل شدت، وأما القبلة في حد ذاتها فهي مباحة، والقبلة لا تكون من الزوج إلا الشهوة، لكن قد يكون ضعيفا فلا يقدر على أن يأخذ شهوته، أو قد يكون صاحبهن يملك الإرض، فحينئذ من ملك إرضه الحمد لله، هذا جائز في حقه، الله أعلم. نسمع.
قال ولا خلاف أنها لا تقبل الصوم إلا أن ينزل المني من القبلة، واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت، ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب، وقد علمتم أنها لا تفطر، وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر.
القبلة لا يوجد فيها إفطار، لكن الخلاف لو حصلت قبلة مع الماء كان تفطر أم لا، هذا ما يأتي معنا بعد قليل، بعد قليل إن شاء الله. القول ولا خلاف قول في نوع تجوز، وإلا روية عن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن مسعود القول بالفطر، وذكر هذا الإمام النووي ونقله بواسطة الخطابي، نسمع ونعلق إن شاء الله.
قال: وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة.
من قبل قضى يوما مكان القبلة، وورد في هذا حديث لم يصح، فأخرج ابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في سننه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطرا. وهذا الحديث ضعيف، لم يثبت فيه زيد بن جبير وأبو يزيد الضبي، وكلاهما ضعيف، هذا الحديث لم يثبت. يبقى الآن ما هو مذهب عبد الله بن مسعود السعيد بن المسيب؟ المشهور عنهما أنهما لا يقولان بما حكاه الخطابي ونقله عنه الإمام النووي. المشهور من مذهبهما أنهما لا يقولان بهذا، وذكر وذكر ابن حزم والنووي أيضا المصنف المجموع ابن قدامة النووي أن عبد الله بن مسعود رشفص في القبلة للصائم. أما سعيد بن المسيب فروي عنه الترخيص، وروي عنه كما قال ابن حزم في السادس من المحلى، قال: روينا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: القبلة تنقص الصوم ولا تفطر. القبلة تنقص الصوم ولا تفطر، هذا المشهور من مذهب سعيد. وقع هذه المقولة في شرح معاني الآثار للطحاوي عن سعيد بن المسيب، قال: القبلة تنقض الصوم وحل الصلاة تفطر، وتنقض الفرق بينها والنقطة، وهذا ما يسمى بالتصحيح عند علماء الحديث. فالصحيح أن عبد الله أن سعيد بن المسيب قال: القبلة تنقص بالصاد وليست بالضاد، صاد مهملة. ولذا قول الخطابي ورقي الخطابي أن سعيد بن المسعود قال: من قبل قضى يوما مكان القبلة، قول مرجوح ليس براجح. والصواب أن القبلة ولا سيما لم يكن معها إناء فإنها لا تفطر. نسمع.
قال: قوله عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال القاضي: قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت مثل هذا الحديث الذي يستحيا من ذكره، لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال.
وعائشة تخاطب أولادها أو أبنائها، أي أم أمهات المؤمنين، وهي محرمة عليهم، فهذا من حيائها، لأن أوامر الله عز وجل والأحكام الشرعية يجب في حقها أن تبينها، ولا سيما فيما هو خاص بين المرأة وزوجها. ومن حكمة الله عز وجل في تعجب نساء رسول الله حتى يحفظ هديه وحتى لا يضيع، فإن نسيت امرأة شيئا فالأخرى تذكرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بإحدى عشر امرأة ومات عن تسع من النسوة صلى الله عليه وسلم. ولذا نساء النبي حسب هدية، ولسينا في مثل هذه الأشياء، فكانت تسأل فكانت تقول: كان النبي يقبل إحدى نسائه وتعني وهو صائم ثم تضحك، فضحكها تعجبا أو استحسانا أو تعجبا من حالها، أو لأنها تذكرت نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنها كانت ذات حظوة عنده، كانت ذات حظوة، ولذا قد يتمثل الإنسان بشيء يعجبه. قال الله عز وجل عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها، قول النملة. قد يتمثل الإنسان بشيء يعجبه ويثيره إرضاء بسببه فيتبسم. نسمع.
قال: لكنها طرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم، فتتعجب من ضرورة الحال المتطرف لها إلى ذلك. وقيل: ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها. قال القاضي: ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. قوله: فسكت ساعة،
أي من الذي سكت ساعة؟ عبد الرحمن بن قاسم لما سئل أكان يقبل السلام وقائم فسكت ساعة. نعم.
قوله: فسكت ساعة، أي ليتذكر قولها: وأيكم يملك عربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك عربة. هذه اللفظة رووها على وجهين، أشهرهما رواية الأكثرين عربه عربه بكسر الهمزة وإسكان الواو، وكذا نقله القرطبي والقاضي عن رواية الأكثرين، والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناه بكسر الوطأ والحاجة، وكذا بالفتح، ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العجم. قال القرطبي في معالي السنن: هذه اللفظة تروى على وجهين، الفتح والكسر. قال: ومعناهما واحد، وهو حاجة النفس ووطأها. يقال لفلان على فلان: إرب وأرض وإربة ومأربة، أي حاجة. قال: والأرض أيضا العضو،
والإرب أيضا العضو. وفي هذا كناية عن الجماع، يعني كان يملك نفسه على أن يجامع. نعم.
قال العلماء: معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في القبلة يتولد منها مزار أو سهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم الانكفاء عنها.
إذن من علم من نفسه أنه إن قبل فسيقع في الجماع، أو إن قبل فسيقوم حول الحمى، فالبعد في حقه أمر واجب فالدل الذريعة. أما ذات القبلة ولو كانت بشهوة فلا شيء عليها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وروي عن سلمة بن فخر أنه رأى ثياب ساق امرأته وهو صائم، فما صبر وجامعها. فالناس أدرى بنفوتهم، فالقبلة في ذاتها ليست مفطرة، والقبلة في ذاتها إن لم ينبني عليها جماع فهي من المباحات، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قالت عائشة لابن أخيها: ابن من زوجك من امرأتك وأنت لها صائم، ولاعبها وقبلها، فهذا أمر لا حرج فيه. لكن ما هو حكم التلذذ بالزوجة حتى ينمي الإنسان، سواء بالمباشرة أو بالقبلة؟ هذا ما سيأتينا الآن. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال: وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا ما يجري بين الزوجين على الجملة بالضرورة، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه.
لا يجوز للرجل أن يخبر عما يقع بينه وبين زوجه بالتفصيل في الجماع، والأصل في الإنسان لما يذكر الجماع أن يكني ولا يصرح بالألفاظ، وإن وقع التصريح فيكون عند الضرورة. والذي يصف جماعه شبهه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بشيطان يأتي شيطانا على قارعة الطريق. الذي يصف جماعه ويفصل فيه للناس من غير ضرورة حاله كحال الشيطان يأتي شيطانا على قارعة الطريق، وهذا أمر لا يجوز. أما سئل النبي عن القبلة فقال: سلم هذه أخبر عن حاله. وقالت عائشة: أخبرت عنها، قالت: كان النبي يقبلني وأنا صائم. فهذا الآن الإخبار بالضرورة جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. نسمع.
قال: قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، معنى المباشرة هنا اللبس باليد، وهو من التقاء البشرتين.
المباشرة تلاقي البشرة مع البشرة على وجه الاستمتاع، والمباشرة أعم من الجماع، الجماع أخف. والأحكام المنبنية على الجماع تتخلف عند المباشرة في كثير من الصور، ولو أردنا حصرها لقلنا أولا الإحسان، من باشر ولم يجامع ما يؤدي محصنا خلاف الجماع. ثانيا الإحلال، لو أن رجلا باشر امرأة قد طلقت ثلاثا ولم يجامعها ثم طلقها، فهل تحل لزوجها الأول بمباشرة؟ لا تحل. فالمباشرة تفترق عن الجماع بالإحلال، وتفترق أيضا بوجود الغسل. لو أن رجلا باشر امرأته ولم ينزل فالجماع فيه غسل، وهذا لا غسل فيه. وكذلك بالحج، لو أن رجلا باشر امرأته أجنبية قال عليه الحج، ليس عليه الحج. المباشرة تخالف الجماع لأنه لا حد فيها. وبالمهر، فمن جامع ودخل وطلق فلها المهر كاملا، أما من باشر ولم يجامع فليس لها المهر. والعدة المتوفى عنها زوجها، إن باشرها زوجها فلا عدة عليها، أما إن دخل بها زوجها فعليها العدة. وبالمطاهرة تخيل الولاة في الزواج من ابنتها، وتحرم عليه ابنتها بالمجامعة وليس بالمباشرة. فالمباشرة تختلف عن المجامعة في هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. فصار النبي مباشر، المباشرة التقاء البشرة مع البشرة على وجه الاستمتاع واللذة، على وجه الاستمتاع واللذة من غير العلاج. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ولا يلي؟ هذا أمر مسكوت عنه. وكل صور المباشرة محتملة في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر. لكن المراد الآية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية فيها إجمال المفطرات. المباشرة المذكورة في الآية بلا شك أنها الجماع. لماذا؟ وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد، والولد لا يكون إلا من جماع. كان النبي يفضل ويباشر الرسائل، ليس المراد من المباشر الجماع. بمفهوم معنا في الباب الثاني، الجماع في حق الصائم حرام، والجماع في حق الصائم مفطر، وعليه الكفارة إن امتنع عن عمد. والله تعالى أعلم. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: قوله دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليسألها، كذا هو في كثير من الأصول، ليسألها باللام والنون وهي لغة طويلة، وفي كثير من الأصول يسألها بحرف اللام، وهذا رابط وهو الجاري على المشهور في العربية.
العربية يسألها، يسألها المنصوب محذوف النون لفعال خمسة، ليسألها وليس ليسألانها أو يسألانها من غير الله. نعم.
قال قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته. هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم يحيى وأبو سلمة وعمر وعروة رضي الله عنهم. قوله حدثنا يحيى بن بشر الحريري، هو بكسر الحاء المهملة. قوله عن زيادة العلاقة، هو بكسر العين المهملة والقاف. قولها يقبل في شهر الصوم، يعني في حال الصيام. قوله عن شطير بن شكل، أما شطير فبشين معجمة مضمومة ثم مثناة من فوق مفتوحة، وأما شكل فبشين معجمة ثم كاف مفتوحتين، ومنهم من سكن الكاف والمشهور فتحها. قوله يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أخاف من الله وأشدكم خشية له. سبب قول هذا القائل قد غفر وقد غفر الله لك أنه ظن أن جواب التقدير للقائل من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقال: أنا أتقاكم لله وأشدكم خشية. فكيف تظنون لي او تجوزون علي الكتاب الهي عنه ونحوه؟ وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين قال القائل هذا القول. وجاء في الموطا فيه يحل الله لرسوله ما شاء والله اعلم.
اما المجاثره فقد ورد حديث عن ابي هريره في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاب والشيخ. واخرج ابو داود عن ابي هريره ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشره للصائم ترخص له، واتاه اخر فنهاه عنها، فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وهذا حديث ايضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي حل المباشره، وجمهور الفقهاء والعلماء يقولون ان الامناء ماخوذ عنه في الاحتلام، هذا امر مجمع عليه. فلو ان شابا نام فاستحلم واما بالاحتلام فصيامه صحيح ولا شيء عليه. وبعضهم الحق بالاحتلام من هجم عليه فكر او هاجس وهو لا يعلم، فأمنع من غير مداعبة ومن غير استمناء، وألحق هذه الصورة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقال جماهير الفقهاء، بل قال ابن قدامة المزني لا أعلم فيه خلافا، أن من أمنى عن عمد باستمناء أو مباشرة فعليه القضاء. فهذا القول استدل أصحابه بما ورد في الحديث القدسي في الصحيح: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقالوا من استمنى عن عمد أو من باشر زوجته من غير جماع حتى أن لم يدع الشهوة من أجلي. ورد عليهم بأن المراد يدع شهوته من أجل أي الجماع، لأن الإنسان له أن يأخذ نصيبا من الشهوة من غير إمناء ولا يكثر. وما يدع الشهوة؟ لو أن رجلا قبل بشهوة أو ضم بشهوة وانقصب بصره، فهذا ما يدع شهوته من أجل الله. ومع هذا لم يقل أحد بأنه يكثر في هذا. فإذا يدع شهوته في صورة الجماع، والجماع هو الذي يفطر بالإجماع، أما بعد ذلك فلا يوجد دليل صريح صحيح في الفطر. بل الأدلة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو قائم. وراسه في الإنسان كما قلت، ولسيما إن كان شابا شبقا، فد للذريعة وارتعد عن ذلك خوفا مخافة أن يقع في الجماع. وإما بعد ذلك فالقول بأن عليه كفارة المجامع هذا قول شاذ، من استمنى أو من باشر فأمنى أو من باشر فأمنى فعليه كفارة المجامع خلال شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فهذا قول شاذ لا يدع له. ولو قيل إن الاستمناء محرم، ولو قيل إن الاستمناء لا يوجد دليل وكان المباشرة على الفطر لكان القول صحيحا، كيف وقد رخص فيه بعض الفقهاء وهم بعض الحنفية كما في فتح القدير لابن الهمام وغيره. ولكن الاستمناء حرام، الاستمناء في غير رمضان حرام، ورمضان وجد شرع ليهذب النفس وليس فحصا الإنسان على التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا بقي الإنسان أسيرا لشهوته صريعا لها حتى في شهر التزكية وفي شهر الخير، فمتى يتخلص من هذه العادة القبيحة الذي تقتضيه النصوص؟ الله تعالى أنا أعلم أن الاستمناء لا يفطر مع حرمته، وتبع المباشرة فإنها لا تفطر. القائلون بالفطر يستدلون بالمضمضة، قالوا القبلة المضمضة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمرة في حديث لقيط ابن سمرة رضي الله تعالى عنها عن المبالغة في المضمرة. قال والاستناء والمباشرة فيها هي شبيهة بالمبالغة. فاستدلوا بالحديث هذه أدلة بعيدة عن المسألة ولا حديث الصريحة الصحيحة الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم والله تعالى أعلم. رجل جامع أهله في الليل في الوقت المباح وطلع عليه الفجر وهو جنوب أو نام وهو جنوب فهل صيامه وهو على جنابة لتسالة من الليل هل صيامه هذا صحيح؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه. نسمع الحديث ثم نشرح ثم نسمع شرحها.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقص يقول في قصصه
يقص اي يتتبع الاحاديث الاخبار ويعلم الناس ويعظهم. هذا معنى يقص يتتبع الاحاديث والاخبار ويذكرها للناس ويعلم العلم. نعم.
عن ابي بكر قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من ادركه الفجر جنبا فلا يصل.
من ادركه الفجر جنبا فلا يصل. هذا كلام ابو هريره. نعم.
قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لابيه.
ما معنى هذه العباره؟ فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لابيه. اعراب ابيه بدل من عبد الرحمن. معنى العباره فذكر ذلك ابو بكر لابيه عبد الرحمن. لابيه عبد الرحمن. فذكرت ذلك القائل ابو بكر. قال ابو بكر فذكرت ذلك لابي. أبوه من؟ عبد الرحمن. رواية ابن مهان من صحيح مسلم فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه أي الحارث. فجعل القصة قد وقعت في زمن الحارث. والقصة ستأتي معنا في الطريق القادمة وقعت في زمن مروان. ومروان كان في زمن معاوية. والحارث نص عن سنة 18 الهجرة بخلافة عمر. ولذا لا يجوز أبدا أن يكون ذكرت ذلك أي ذكر ذلك عبد الرحمن بن أبي الحارث لأن أبوه قد قبل مروان قبل خلافة مروان. فرواية ابن مهان رواية ليست صحيحة. رواية ابن مهان ما فيها فيها تذكر ذلك عبد الرحمن بن أبي الحارث وهذا اللفظ خطأ. والصواب تذكر ذلك أبو بكر لأبيه عبد الرحمن. نسمع.
قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لأبيه فأنت غائب. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح ذنبا من غير حلم ثم يتوب. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان أذنت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فسئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قال له لك؟ قال نعم. قال هما أعلم.
هذه إشارة إلى رجوعه رضي الله تعالى عنه عن قوله وسيصرح بذلك بعد قليل. نسمع.
قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا دلالة على أن الأصحاب كانوا يرسلون يعني الصحابة عند بعض الأصحاب عند بعض الانفقاد. الصحابي لما يسمع صحابي آخر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابي. وأكثر من أرسل من أصحاب عبد الله بن عباس قيل الله بن عباس لم يسمع من رسول الله إلا 17 حديثا ومع ذلك أرسل من الأصحاب ومرسل الصحابي حجة لأن جميع الأصحاب ثقات رضي الله تعالى عليهم. نسمع.
قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك.
هذا تصريح برجوعه. ما اللي فعله من النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع من الجنود وهو طائف؟ ما حد يعلم إلا نساء. أي نعم.
قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقال كافي رمضان؟ قال كذلك كان يصبح ذنبا من غير حلم ثم يصوم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويقوم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح ذنبا أيقوم؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح ذنبا من دماء لا من حلم ثم لا يقصر ولا يقضي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح ذنبا من زنا غير احتلال في رمضان ثم يصوم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري وأبو قوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله ادركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله بل غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال حدثنا أحمد بن عثمان الموصلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح ذنبا أيقوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح ذنبا من غير احتلام ثم يقوم.
هذه الأحاديث فيها مفادها أن الرجل إن أجهز من الليل يطلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه. وكان عبد الله وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسلم لأنه لا صيام له. ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع ذلك غير واحد من الأصحاب. الخلاف المسألة في الحقيقة ثالث. فلم يقل من الفقهاء ما استقرار الفقه بأن الجنب إن طلع عليه الفجر وهو جنب صيامه باطل إلا الحسن بن صالح بن حي. الحسن بن صالح بن حي يقول من طلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه باطل وعليه القضاء. وهذا قول باطل يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبرت به عائشة وأم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألحق فقهاء العلماء الحائض بالجنب. فلو أن امرأة حائضا فهي رب من الليل قبل الفجر يطلع عليها الفجر وهي حائض لم تكفر لم تغتسل قطع نصف الليل قبل الفجر وخرج عليها الفجر وهي حائض لم تغتسل بعد فصيامها صحيح. وهذا مذهب جماهير أهل العلم إلا مذهب محمد بن مسلمة فقد سلم وقام عليها القضاء عليها القضاء. والخلاف المسألة ضعيف. والحمد لله كلمة الفقهاء كانت أن تجمع على أن صيام الجنب الذي يقطع عليه الفجر وصيام الحائض الذي انقطع عنه الدم قبل الفجر إن بقيت على حيضها هذا الصيام صحيح. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: لا صحة قوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قوله: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يقم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة، فسألهما عبد الرحمن إلى آخره. هكذا هو في جميع النسخ. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه، وهو صحيح مليح، ومعناه ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن، فقوله لأبيه بدل من عبد الرحمن بإعادة حرف الجر. قال القائل: ووقع في رواية ابن هام وذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه، وهذا غلط فاحش، لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المخاطب بذلك، وهو باطل، لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية، والحارث توفي في طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 18، والله أعلم. قوله عن أبي هريرة أنه قال: من أدركه الفجر جنبا فلا يقم. ثم ذكر أنه فيما بلغه قول عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم صومه، رجع أبو هريرة عن قومه، مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما وتأول أحدهما، وهو قوله: من أدركه الفجر جنبا فلا يقم، وفي رواية مالك أفطر، فتأوله على ما سنذكره من الأوجه في تأويله إن شاء الله تعالى. فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه، وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما، ولأنه موافق للقرآن، فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلق الأبيض من الخلق الأسود من الفجر. والمراد بالمباشرة الجماع، ولهذا قال الله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم.
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يجوز للرجل أن يباشر أي يجامع أهله، والمباشرة قطعا من رد الجماع، لقول الله عز وجل بعد المباشرة: وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا الولد، والولد لا يكون إلا من جماع، فيجوز الإجامعة إلى آخر لحظة يجوز فيها الأكل والشرب. فبدلالة اللازم أن من أصبح جنبا أي من أدركه الفجر وهو جنب هو ليسه، لأن قال له مثل ليس له جزيز كان يجوز الجماع بحقه. فإذا دلالة اللازم من الآية من آية المباشرة: فالآن باشروهن، هذا أمر ورد عن حذر، ما يدل على الوجوب، يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يدل على الإباحة لما كان ممنوعا. وقلنا لكم ذكرنا في درس البخاري حيث براء بن عازب درس الماضي أن الرجل كان إذا نام في الليل منع من الطعام ومنع من صيام الأهل صيام الزوجة. فإذا الآية فيها دلالة بدلالة اللازم أن الرجل يصبح جنبا وهو صائم وصيامه يصح. والله تعالى
قال: ولهذا قال الله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. ومعلوم انه اذا جاز الدماء الى طلوع الفجر لازم منه ان يصبح جنبا ويصح صومه، لقوله تعالى: ثم اتم الصيام الى الليل. واذا دل القران وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن اصبح جنبا، وجب الجواب عن حديث ابي هريره عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أنه مرتاب من الأفضل، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلا يصاب فجار، وهذا مذهب أصحابنا، وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن الحديث.
إذا الحديث قال وبضم القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواب الصوم لمن أصبح جنبا. وجد الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل. ما هو الحديث؟ فقد أفطر. الحديث في أول القصة لما قال رضي الله تعالى عنه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. وفي رواية: فقد أفطر. كيف فلا يصوم؟ كيف يكون ذلك؟ قال: أول من الفجر الأفضل. وهذا الجواب ضعيف، هذا الوجه ضعيف. فالأفضل أن يصوم قبل الفجر، الرواية الأخرى فقد أفطر فلا يصوم إرشاد الرواية فقد أفطر. فالقول بأن هذا هو الأفضل ليس بصحيح. نسمع الأقوال الأخرى.
قال: فإن قيل كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، ويكون في حقه حينئذ أفضل لأنه يتضمن البيان للناس وهو مأمور بالبيان. وهذا كما توقع مرة في بعض الأوقات بيان للجواز. ومعلوم أن الثلاث أفضل، وهو الذي واضح عليه وتظاهر فيه الأحاديث.
الأفضل أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضلية تكون لما تكون هناك علة منصوصة. فالنبي توضأ مرة ومرتين ومرتين وثلاثة وثلاثة. فالأفضل أن يتوضأ الإنسان هذا وهذا وهذا، والله أعلم.
قال: وطاف على البعير بميال الزواج، ومعلوم أن الطواف ساعيا أفضل، وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم ونظائره كثيرة. والجواب الثاني: لعله محمول على أن أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوع الفجر عالما فإنه يقتل ولا صوم له.
يعني الحديث من أصبح من أدركه الفجر وهو جنب يعني جامع بعد الفجر، والظاهر ليس كذلك أيضا، الظاهر ليس كذلك، وأسلم الأقوال يرجحها القول الثالث. نسمع.
قال: والثالث جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر فيما كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يمشي بما علمه حتى بلغهم ذلك فرجع اليه. قال ابن المنذر: هذا احسن ما سمعت فيه والله اعلم.
اي كان يجب على الرجل ان يغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر ثم نسخ هذا. هذا اصوح بالاقوال واظهرها والله اعلم.
قال: قولها يصبح جنبا من غير الحلم وبضم الحاء وبضم اللام وبضم اللام واسكانها.
من حلم وحلم. نعم.
قال: وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الانبياء، وفيه خلاف قدمناه الاكثر امتناعه. قالوا: لانه من تلاعب الشيطان وهم ينزهون عنه، ويتاولون هذا الحديث على ان المراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم ان قتلهم لا يكون بحق.
المراد التاكيد ان النبي كان يجامع فهو قائم ويصبح جنب من مجامعه، وليس المراد ان والله عائشه خطر في بالها ان النبي كان يستلم او ما كان يستلم. نسمع.
قال قوله
طيب تفضل.
قال قوله: عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريره، اي امرتك امرا جازما عزيمه محكمه، وامر ولاه الامور، وامر ولاه الامور تجب طاعته في غير معصيه. قال قوله: فرد ابو هريره ما كان يقول في ذلك الى الفضل بن العباس، فقال ابو هريره: سمعت ذلك من الفضل. وفي روايه النسائي قال ابو هريره: اخبرنيه اسامه بن زيد. وفي روايه: اخبرنيه فلان وفلان.
وهذه الروايه الاخيره تبين انه سمعه من الاثنين، قال فلان وفلان، اسامه والفضل. نعم.
قال: فيحمل على انه سمعه من الفضل واسامه. اما حكم المساله فقد اجمع اهل هذه الامصار على صحه قوم الجنوب سواء كان من احتلال او جماع، وبه قال جماهير الصحابه والتابعين. وحكي عن الحسن بن صالح ابطاله، وكان عليه ابو هريره، والصحيح انه رجع عنه كما صرح به هنا في روايه مسلم، وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء. وحكي عن طاووس وعروه والنخعي إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح. وحكي مثله عن أبي هريرة. وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي أنه يهديه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سالم بن عبد،
وهذا أيضا ضعيف لأن الرواية في صحيح مسلم وقد قرأناها، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفاجر في رمضان وهو جنوب، فالتفرقة ليست صحيحة أيضا. نعم.
قال: وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري والحسن بن صالح يصومه ويقضيه، ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه. وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول ولأهل الأصول. وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف، والله أعلم.
الخلاف المسألة ضعيف، خالف صريح النص ومنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أصبح جنبا فصيامه صحيح. وأبو هريرة سمع حديثا من أسامة والفضل ثم رجع عنه، لم يبلغه الناس، لم يبلغه النفس، فكان منسوخا. وبين ذلك موضوع عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. تفرع الآن المصنف رحمه الله الحيض، حكم الحائض إن طهرت قبل الفجر وبقيت من غير غسل. نسمع.
قال: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح طهرهما ووجب عليهما إتمامه، سواء ترك في الغسل عمدا او سهوا بعذر ام بغيره كالجنون. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافه، الا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه ام لا. قوله ابو طوارق هو بضم الطاء المهمله.
قوله الا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه ام لا، هو في الحقيقه منقول عن محمد بن مسلمه، منقول عن محمد بن مسلمه تابعي، كان يقول: لا يجزئها الصيام الا ان اغتسلت وعليها القضاء والكفارة ان لم تغتسل، والكفارة الاطعام. هذا قول شاذ، وهذا القول شاذ. والصواب متى قطع الدم، دم المرأة دم الحائض، فمن الليل فلا صلة بين صومها وغسلها. نعم يجب عليها أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل الصلاة. نعم. يعني لو أن رجلا نسي ولم يتذكر أو استحلم وتبين له بعد ما صلى وما علم أنه على جنابه، فهذا صيامهم عندهم صحيح. ولكن كما قلنا الخلاف المسألة شال لمفاضلته للنص. نعم. رجل جامع في النهار بقي مجامعا يجب عليه النزع، ولا يجوز لغير أن يجامع في وقت الفطر، والله أعلم. إن غلب على ظنه أن الوقت لم أن الفجر لم يطلع فله ذلك، يعني تأول قال الوقت لم يطلع بعد فجر، أما إن علم فلا يجوز له أن يبقى على هذا الحال، والله أعلم. يسأل بعض الإخوة: من أخرج زكاة الفطر نقدا هل تسقط من ذمته مع القول بتأثيمه؟ صدقة الفطر صدقة بدل، وتجب على كل مسلم صغيرا كان ام كبيرا، ذكرا ام انثى، مسافرا ام مقيما، طائعا ام عاصيا، حرا ام عبدا. وصدقه الفطر وانها طعمه للمساكين. وصدقة الفطر شعيرة، فهي كالأضحية في عيد الأضحى. قد يقول قائل: إن الفقير يحتاج إلى المال نقول مع هذه الفقير من المال فإنه لا يجوز لنا أن نسقي المضحي لأن يستبدل الأضحية بالنقد، إنما يجب عليه الذبح. فصدقة الفطر شعيرة عيد الفطر، ولذا لا يجوز أن تخرج مالا إلا إن وكل رجل غيره بأن يشتري له طعاما يخرجها طعاما وأعطاه نقدا، أعطى الوكيل نقدا أو ضاق به الوقت فلم يتذكر إلا قبل صعود قبل خطبة الإمام العيد بقليل، ولا يتمكن إلا أدائها إلا أداها نقدا، فهذه الصورة جائزة ومع ذلك جائزة. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، ولم يرخص أحد بدفع زكاة الفطر نقدا إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عد أصنافا صدقة الفطر، فذكر أنها صاع من الزبيب والتمر والبر والأخ والشعير، وكما في صحيح البخاري عن أبي سعيد قال وكان طعامهم الشعير آنذاك، فلا يجزئ ذلك الشعير وليس طعام الناس وإنما هو طعام الدواب. فكل شيء من طعام صاع منه يجزئ عن صدقة الفطر، والصاع 360 مثقال، والمثقال 4.25 غرام، والصاع شيء وليس وزنا، فوزن صاع التمر ليس كوزن صاع الأرض. وكما قلنا في الدرس الماضي أن البركة في الكيل، والصاع الذي كان يسير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في المدينة وإله في المدينة، الآن مقداره وشكله. فصدقة الفطر صاع من طعام مدخر تعطى للمساكين، ويجب على كل مسلم أن يخرجها حتى لو كان فقيرا لأنها صدقة بدن. وإن قصر الأغنياء في إخراج زكوات أموالهم فلا يجوز لنا أن نغير وأن نبدل في صدقة الفطر فنخرجها مالا، الفقراء بحاجة الأموال معنا، والشرع شرع والشرع ملكهم أموال الأغنياء بالزكاة، وفي أموال الحق المعلوم السائل والمحروم. فإن قصر الأغنياء فلا نغير ونبدل في الدين. فصدقة الفطر طعمة للمساكين، صدقة الفطر طعمة للمساكين، فالأصل فيها الإطعام، ومقدارها كما قلنا 360 مثقال، والمثقال 4 من البر والمثقال 4 غرام وربع، فتكون 2040 غرام من البر، 2040 غرام، وال 2040 غرام عبارة عن 2.40 غرام. المثقال الواحد 480، المثقال 4.25، فالأربعمائة وثمانين ذا 4.25 يطلع 2040، يكون 2040، فمقدار 2040 غرام 2.40 غرام توضع في إناء ويسال به في سائر أصناف الأطعمة، يملأ بغض النظر عن الوزن، يكال لا تكون صدقة الفطر عن الواحد. هذا هو الراجح في صدقة الفطر والله أعلم. الفقير بغض النظر عن يعني هل هو أرمل أو هل هو أرمل أم لا، الفقير الذي عنده قوت يومه وليلته يجب عليه أن يخرج زكاة فطره فيما زاد عن قوت اليوم والليلة، فيما زاد عن قوت اليوم والليلة، فلا يجزئ إلى طعام والله أعلم. عن الجنين لا تخرج صدقة الفطر عن الجنين، وإن أخرجها كحسن، وهذا هو مذهب عثمان. فصدقة الفطر ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهر للصائم عن اللغو والرفث، والصائم لآخر يوم معرض للغو والرفث، فالأصل أن تؤخر إلى آخر الوقت وأحب الأوقات قبل صلاة العيد في ليلة العيد. ورخص عبد الله بن عمر أن تخرج في آخر يوم أو في آخر يومين من رمضان، وكلما تأخرت كانت أفضل وأحسن. الله تعالى أعلم. من البر لأن الوزن العلماء لما رتبوا الوزن رتبوا هكذا حتى يظهر لنا الصاع الذي يسير به ملئ الصاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير فيه كان يمتلئ صاع بر صاع البر كان فيه 80 مثقال المثقال كذا فهذا هو المثيال يعني هو فقط نوع من أنواع الوصول إلى حجم الإناء الذي يملأ ليكون صاعا من طعام
ماذا
يقال
أربع
حلقات المد
يعني
مطلق يعني المطلق يعني أربع الآن بقولنا السابق استطعنا أن نصنع الصاع الذي كان يسير به النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرب الصاع الذي كان يسير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام يؤكد أن صدقة الفطر لا تجزئ ونقبل لأن هذا الصاع هذا الكيل هذا المقدار من الأقص أو من التمر أو من الزبيب أو من البر تختلف قيمته ليست قيمة سواء القيمة تختلف والله تعالى أعلم ما حكم من صلى وهو جنب من غير أن يعلم ثم علم ذلك بعد انقضاء عدة الصلوات يعيد آخر الصلاة رجل صلى الفجر والظهر والعصر وهو جنب تذكر علم بعد العصر وقبل المغرب أنه صلى جنبا يغتسل ويعيد العصر لأن حديث المسيء صلاته لما صلى وكان يصلي صلوات عديدة فالنبي قال له أعد صلاتك إنك لم تصلي أعد الصلاة ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد ما مضى لو صلى إماما يغتسل ويعيد وحده فقد أخرج الإمام البيهقي أن عبد الله بن عمر صلى بالناس إماما ثم تذكر بعد الصلاة أنه لم يكن على وضوء فذهب وتوضأ وصلى وحده ولم يعد
ما يقال
الخلق
حسبا
ويرجع اخر ما يرجع هلا الصلاه لم يؤمر ان يصلي الا اخر الصلاه
ما كان في مكان
وهما ما قال شروطها
يعني يبقى يرد الى الان اخر زمان في الليل
ما هو حكم قراءة القرآن على وزن المقامات الموسيقية هذه القراءات البدعية ما أنزل الله بها من سلطان نقرأ القرآن على وفق الأحكام أحكام التلاوة والتجويد التي تلقاها العلماء ولا نقرأ القرآن على المقامات الموسيقية وما تواطأ عليه وتعارف عليه أهل الفقه وأهل الفجور والأصل في المسلم أن يجهل ذلك ولا يعرف هذه الأمور والخير كما ثبت في صحيح الإمام البخاري الشر لا يأتي بخير فلو أن رجلا كان فاسقا ويعلم هذه الأشياء هذه لا تأتي بخير بعض الناس ممن كان له ماضي في الموسيقى يحاول أن يوظف ما علمه هذا شر لا يأتي بخير أبدا والله أعلم حكم الخطبة بعد 4 ركعات من صلاة القيام لا يحسن بالإمام أن يداوم على هذا إن وجد أن هنالك حاجة فقامت عنده قرائن أن هنالك أمر لا يصلح بيانه إلا في هذا المقام خطأ ظهر وهو يصلي خطأ ظهر رجل فعل خطأ فرد أن يأمر وينهى فقام ودرس ما في حرج ما رأى في هذا حرج لكن أن يجعله راكبا ويواظب عليه ويداوم عليه فهذا أمر ليس بحسن من أراد أن يعلم ويدرس فليدرس بعد وتر يجلس ويدرس بعد وتر حكم التبرج بالدم في نهار رمضان حكم الحجامة فالنبي استجم وهو صائم ولكن كره ذلك كما ثبت في البخاري عن انس من اجل الضعف الذي يلحق بالصائم كره الحجامة من اجل الصائم من اجل نفس الصائم والذي يتبرع يضعف ولذا لو انه يتحول فتبرع في الليل لكان خيرا له
طبعاً أحد العلماء يقول أن الحديث أفضل
الهادي هو المحروم المنسوخ الحديث للمحروم. نعم. الآن طبعاً من القواعد المنسوخ أنه لابد أن نعرف التاريخ. فهل حدث التاريخ أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينسخ التاريخ أنه ينسخ القول؟ نعم. الفعل ينسخ قولاً. والخلاف بين العلماء الذين وهم الحنابل الذين يقولون أن أفضل الحاجب والمحجوب ليس المنسوخ الخلاف في صحة لفظه وهو صائم. بعض المحدثين يقول ليست صحيحة لفظ وهو صائم مع مجيبة في الصحيحين وإنما الصحيح هو أحرم والصواب انها صحيحة ان شاء الله. هذا منسوخ الحمد لله. على اي حال الحكم اكثر ناسخ ومنسوخ محجوب، ولذا التبرع بالدم والحجامة ليس مفطرا ان شاء الله. نرجو من فضلاتكم توضيح افضل كتب السنة الاربعة، وان كان شرح ما تحقيق يكون افضل. السنة الاربعة طبعت اكثر من طبعة، وللاسف لا يوجد طبعات متميزة. جامع الترمذي من الطبعات الجيدة لها طبعة الشيخ احمد شاكر وطبعة الشيخ شاكر رحمه الله غير تامة، ومن تم ما عمله لم يجود تجويده. وظهرت طبعة لجامع الترمذي من قريب، وهي طبعة للشرع أواد معروف، وهي جيدة بالنسبة لغيرها. أما ابن ماجه فطبعه الأعظمي طبعه محمد سعد الباقي، وطبعة الأعظمي خير محمد سعد الباقي. شروح الترمذي من خير شروح تفكت الأحوال. أما ابن ماجه فشروح ذلك شرح في حفظه لا يوجد منه إلا نسخة وحيدة في مكتب القارون في ليبيا، وهو ابن الملقب بشرح زوائد ابن ماجه على السنن. يوجد منه نسخة لابن الملقب وأطال النفس في الشرح. طبع شرحين لابن ماجه في الهند، والشروح مختصرة ضعيفة. أما النسائي المجتبى فلم نظهر الآن شرح له، فلم تظهر إلا طبعة واحدة قام على استهرستها وعلى تصويب ما فيها من أخطاء عن الفتاح أبو غدة، وطبعته خير من الطبعة القديمة. أما أبو داود فطبعة عز الدعاس أحسن من الطبعة التي حضرها محمد محي الدين، وخير شرح لسان أبو داود عوض المعبود. هل يجوز إزالة شعر الرجنتين وشعر الرقبة، وكيف تقدر اللحية وشعرها؟ تكلمنا في هذا الباب كثيرا، وقلنا إن الأخذ من شعر الوجه أو من أخذ من شعر الوجه عام منصم ولا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول أحد الإخوة: هل يصح حديث لا جدهن جد يهزهن جد طلاق النكاح والرجعة؟ وهل ورد بعض طرق الحديث العتق بدل من الرجعة؟ نعم ورد، والحديث حسن بمجمل طرقه. هل يصح حديث القدر اللي بين من بعد أبي بكر وعمر؟ نعم نعم صح هذا الحديث. القدر اللي بين من بعد أبي بكر وعمر. هل يجوز دفع زكاة الفقر للفقراء وما حق دفعها لبناء أو صيانة المسجد؟ لا يجوز دفع زكاة المال ولا زكاة الفطر لبناء المسجد ولا لصيانته. من رد على من يقول ان الفقير ياخذ نقد الفقر ويبيعها بارخص ثمنها ويقول اخراجها نقدا افضل؟ هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الفقير معتوه فالشرع رتب للفقير ما يصلحه فاعطاه مالا وطعاما، والفقير يحتاج الى الطعام. فكثير من الفقراء ياخذون نقد الفقر مالا او زكاه الاموال ولا ينفقونها فيما يحب الله ويرضى. فالخير فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هل مس الريق اثناء القبلة يفطر؟ الله المستعان حلقة الله. الريق لا يفطر. هل الغني يخرج ما يناسبه الجميل مثلا، والفقير يخرج ما يناسبه؟ كل من يخرج هذه اصناف الله الحسن انتم خير فيها، هذه اصناف انتم خير فيها. وكلما سدت الصدقة حاجة كانت اقرب يا حد الله. من قام مع الإمام حتى ينصرف إن تغير الإمام فهل يبقى عجل قيام الليلة؟ نعم، حكم النائب الراتب كالراتب، حكم نائب الراتب كالراتب والله أعلم. هل رجيع الطفل ورجيع شخص الكبير نجس؟ ورد حديث النجاسة لكنها لم تصح. أذان الفجر يرفع عندنا قبل ظهور الخطبة وعند الخطبة اسم الفجر، فيجب على الإنسان عند سماع الأذان يجب على الإنسان أن يمسك عندما يتحقق طلوع الفجر. والأذان يؤذن قبل وقته، نعم، وهذا أمر قديم كان في زمن حافظ بن حجر. هل زكاة الفطر تشمل الأطفال؟ نعم تشمل كل نفس. امرأة اجري لها عملية واعطيت الطعام بدرة المغذية وما هو حكم صيامها؟ هذه المرأة تفطر والمريض الذي يحتاج لعملية يفطر ولا سيما نعطي كان يحتاج ان يعطى دم او ان يعطى مغذي او ما شابه. انا شاب غير متزوج كلما استيقظت من النوم رايت نفسي على حاله انتصاب لا ينقص من اجر الصوم. ان كان هذا في النوم فهذا امر لا احرج فيه لكن اسرع في التبول حتى تفرج المثانه فترجع على حاله طبيعيه. ثم يسال عن صيام السبت وتكلمنا عن صيام السبت في غير هذا الموطن. هل يجوز تعمد الانزال مع المباشره في نهار رمضان؟ سبق الجواب. ما وقع بين الاصحاب في اختلاف المطالع وان بعض الناس كانوا صائمين وبعضهم كان مفطرا وقع هذا لانه لان وسائل الاتصال انذاك كانت صعبه. اليوم وسائل الاتصال سهله وتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته امر ميسور جدا في هذا الزمان والاصل في المطالع ان تكون واحده. النبي قال يسأل بعض الاخوه ذكرت الاسبوع الماضي ان الاصل في النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو لامته واسترسل الى حديث وصالي انهم تركوه في وصاله. لكن انا ترى ان الوصال كان من بعض الصحابه لا يمر الدليل انهم كل الصحابه لكن رخص النبي في البخاري عن سعيد من اراد ان يواصل. فالنبي رخص في الصلاه بين الاذان والاقامه كان بعض الصلاه بعض يصلي. فهو ليس امر مسلول مشروع انما ليس امر يعني مسلول مرغب فيه ولما من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر والله تعالى اعلم. هل يجب ان الانسان يتحرى اذا قام الليل يتحرى طلوع الفجر؟ نعم لا يمكنك ان تاكل هكذا كل ما استيقظت من تاكل. عليك ان تعرف هل الفجر يعني هل في طلوع الفجر ام لا. الحامل والمرضع ماذا عليهما اذا افطرتا؟ الحامل والمرضع اذا افطرتا يطعمان عن كل يوم افطرتا مسكينا تطعم مسكينا والله تعالى اعلم. ما حكم دعاء قوت الوتر على طريقه عند الحرام المكي بحيث يكون دعاء على طريقه التلاوه؟ قوت الوتر كان الناس في زمن عمر يلعنون الكفره في رمضان كما في صحيح ابن خزيمه وكانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان وفي النصف الثاني من رمضان يكون القنوت بعد القيام من الركوع ولا يتقيد فيه بالدعاء الماسور ويجوز زياده عليه. لا يتقيد فيه بالدعاء المأثور ويجوز الزيادة على الدعاء المأثور ويداوم عليه في النصف الثاني ولا يؤدى بتلقين ولا تسن بطلة طويلة. فالأداء في الوتر والدعاء الدعاء العادي دعاء من غير تنقيط أو مشابه. إذا تحركت في متوضع قليلا غير أن يطفل الذكر عنده هل يلزمه الوضوء؟ لا يصاب الذكر لا يجي الوضوء الذي هو الذي يجي الوضوء والله تعالى أعلم. وكذلك الصوم من أملك صوم صحيح. ما حكم الاعتكاف في المساجد الجامعة غير المسجد الحرام والنبوي والأقصى وذلك في العشر الأواخر من رمضان؟ الاعتكاف في المساجد الثلاثة ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكف إلا في المساجد الثلاثة ووقع خلاف بين أهل العلم في رفعه ووقته والشوكاني يرجح وقته ومن يرجح وقته فإنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد الجامع ومن يرجح رفعه فإنه يقصر الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة الله تعالى أعلم. على اي حال موضوع الاستمناء والمستمني وانزال المني هل يفطر ام لا وما معنى يدع شهوته من اجله كما قلت وقع فيه خلاف. الجماهير يقولون بالفطر ولكن ظاهر الادله والله تعالى اعلم ان النبي كان يباشر ولا يوجد دليل صريح واضح في فطر من يمني من غير الجماع. ما حكم قراءة القرآن من الولد إلى والده الميت؟ العمل الصالح الذي يفعله الولد يكتب في صحيفة أبيه، ولا سيما إن كان الأب سببا في تعليمه وفي صلاحه، ولا داعي لأن يقول هذا عن والدي، لا داعي لأن يقول هذا عن والدي. كل عمل صالح يعمله الأب لابن يكتب في صحيفة الأبوين، ولا يقرأ ويقول أهدي طلاب ما قرأت لأبي أو لأبي، فهذه تدلين عليها. لكن عموم العمل الصالح يكتب إن شاء الله تعالى في صحيفة الأبوين. هل تريد الزيادة في صلاة التراويح؟ ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، فكان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يختم بقول الله. فأما ما يحتج بالزيادة على لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى، فهذه هيئة، وحديث عائشة العدد، وحديث العدد يقضي على الهيئة، حديث العدد يقضي على الهيئة. ورحم الله أبا شام المقدسي لما قال ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حمدة من أو بين، فقليل مجود خير من كثير سريع. والناس اليوم لما صلوا 20 ركعة أصلح كثير من الأئمة إلا من رحم الله، لا يطمئنون لا في ركوع ولا في سجود. حكم تخصيص 27 في رمضان بالقيام، الراجح أن ليلة القدر دوارة في الليالي الفردية من العشر الأواخر. ورحم الله سعيد بن المسيب فإنه كان يقول من صلى المغرب والفجر في جماعة في رمضان فقد نال نصيبا من ليلة القدر. الإليسة ليلة القدر أن يبقى الإنسان من ليلة 27 قائما للفجر ويكون قد قصر في سائر الليالي؟ لا، من رحمة الله الإنسان أن جعل ليلة القدر في العشر الأواخر، حتى لما تدخل هذه العشر الأواخر يكون المسلم قد هند نفسه وخرج عن مألوفه ومعهوده وسلم قيادة نفسه لأوامر ربه، أخرجها من داعي هواه إلى ما يحب ربه ومولاه، حينئذ يوفق لقيام هذه الليلة. أما أن يجد ويجتهد في ليلة 27 ويقصر في سائر الليالي فهذا أمر ليس بحسن. ما حكم الدعاء بعد صلاة القيام والتأمين الجماعي في الوتر؟ يقنع كان الدعاء قنوت، يدعو الإمام ويرفع يديه ويؤمن المأمومون، أما بعد الوتر يجتمعون للدعاء فهذا أمر ليس بحسن، والله أعلم. متى جاز للرجل أن يأكل ويشرب جاز له أن يجامع؟ فلو جاء رجل مسافر وصار مسطرا ووجد زوجته مسطرة قد طهرت من الحيض اسمها، فأرى مانعا ولا أرى دليلا ولا أعرف دليلا يمنعه من جنائها، والله تعالى أعلم. خطبة الجمعة لا يتكلم فيها ولا يؤمن فيها، والله تعالى أعلم. إيه؟ هل يجوز تأمين خطبة الجمعة؟ لا يجوز. أرجو أن تبينوا كيف يسمى إدخال النقطة زيادة النقص أو نقض عند المحدثين. قلنا يا إخوان هذا كلام فيما سبق عن المسيب، قال كان ينقض صومه وينقص صومه، ينقص صومه يعني يقوم الأجر وينقض صومه يعني ينقض. فالخطابي الظاهر أنه قرأ أنه وقعت عنده ينقض والصواب ينقص، لأن ابن حزم قال كان ينقص صومه ولا يخسر ولا يخسر، هذا يسمى تحريف عند العلماء، تصحيح، هذا يسمى تصحيح. حبان اسم حنان أو حبان اسم حيان، هذا عند علماء الحديث يسمى تصحيحا، والله تعالى أعلم. نعم. القبلة المضمضة. يعني لا تستطيع ان تميز بين ريق الرجل وريق المرأة. وهذه القبلة التي فيها مس الريق قد تؤدي الى الزلزال، رأس الانسان يبتعد عنها قد تؤدي الى الجماع. اي نعم، رأس الانسان ان يهذب نفسه بالصيام وان يحرم نفسه من ملذاتها وشهواتها، والله تعالى اعلم. العشر الاواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد، وكان يعتذر النساء، وكان يثري ليله ويشد مزره، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعه والعباده في العشر الاواخر من رمضان. وكما قلنا عودا على بدء انه يجب على المسلم ان يخرج من رمضان مغفورا ذنبه، فمن لم يغفر ذنبه دعا عليه جبريل. فيجب على الانسان ان يجد وان يجتهد، ولا سيما في العشر الاواخر، وان يقلل من حظ النفس. ومن السنة أن يحبس نفسه في المعتكف، والنفس ما أحوجها للحبس، وما أحوجها لأن تهذب وتربى وتزكى على وفق ما شرع الله سبحانه. نعم. الأمر سهل إن شاء الله، الأمر سهل إن شاء الله. رجل في بلد وأهله في بلد، المطلوب منه أن يزكي، فله أن يوكلهم بالدفع، وله أن يخرج في البلد التي هو فيها وأن يخبر أهله أنه قد أخرج عنهم. الأمر سهل إن شاء الله. نعم. المنهي عنها الاتباع لكشف العورة، يعني لكشف العورة والله تعالى أعلم. نعم. نعم، يخرجها لأولاد ابنته وزوجها. أما إن كانت عنده وتحت رعايته فلا، فحاله كمن يخرج الزكاة لنفسه، والله أعلم. نعم. جماهير أهل العلم لا يجوزون للرجل أن يخرج زكاة ماله لابنه وإن كان فقيرا، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، والإنسان شبهة ملك فيما عند ابنه وفيما وفي يد ابنه. وورد حديث عند الشيخ: يد الوالد مبسوطة في مال ابنه، فيد الوالد مبسوطة، له أن يأخذ من مال ابنه، فإن أعطاه زكاة ماله فإنه مبسوطة، فله أن يأخذ ما يعطي، فكان هو أعطى نفسه. هنا تفضلوا. إن قصر الأمن في تربية ابنه فالأب عليه اسم التقصير، عليه اسم التقصير، الله أعلم. نعم. على أي الخلاف لفظي، الوتر هو الشيء المفرد، فمن صلى ركعتين وسلم تكون الوتر هو الثالثة، ويجوز مثلا يصلي الثلاث وتر معا. الوتر هو الشيء المفرد، والله تعالى أعلم. هنا شيء، تفضل. لا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته من رجل عاصٍ، والنبي أمر صلى الله عليه وسلم بأن يزوج صاحب الخلق والدين، ولا يجوز للرجل أن يرد صاحب الخلق والدين وإن كان فقيرا، ولا يجوز أن يقبل العاصي وإن كان غنيا. هل يتحمل الوزر؟ رحم الله الفضيل بن عياض قال: من زوج وليته أو موليته من مبتدع فقد قطع رحمها. رجل صالح زوج ابنته من واحد فاسق لم يزوره، فهو آثم، ولا سيما أن المرأة ضعيفة، فإن تأثرت بفسق ذاك الفاسق فعليه نصيب من الوزر لأنه سببه، والله أعلم. يجوز للمرأة أن تخرج القطف الفقر؟ العاصي والطائع والصغير والكبير عليه صدقة الفطر، والله أعلم. جل حكم الأسماء المأخوذة من القرآن تسمية الولد ليست العبرة بما في القرآن، العبرة بالمعنى. القرآن فيه ثمار، أليس كذلك؟ فلا يسمى كل ما ورد في القرآن يسمى اسما، العبرة بالمعنى. فلا يجوز تسمية المولود بمعنى قوي، لا يجوز تسمية المولود في القبيل. جاء رجل عمر الخطاب وأشار عليه الناس بأن يوليه المال، فقال هو مثل القلوالي، قال بمن؟ قال ابن سارق، قال والله لا نولي ظالما وابو سارق. فبعض الأسماء وزيله بآخر وأسمى ذلك عنه الدارقطني في كتاب المؤتلف بل المختلف، قال نسمت قال حني أو كنوي، قال ابن من؟ قال ابن خبيء، قال الله لا نولي من نسمه زوجه يخبئ. فأحيانا الأسماء لها معنى قبيح ومعنى سيء، فالاسم الذي يحمل معنى سيء ومعنى قبيح لا يجوز تسميته. وللأسف اشتمرت أسماء تحمل معنى قبيح بين الناس، الناس الآن يسمون منهاج، ومنهاج اسم قبيح، والأسماء من يسمون وصال والجماع، ولا يجوز تسميات بشيء من مخالفة شرعية كان يعبد غير الله عز وجل، أو أن تكون التعبير بشيء للمرء في شيء من إساء الله عز وجل، يسمون عبد الحسين عبد النور وما شابه. فالنور صفة وليست اسما لله. فهم الأسماء للفرد حسنة، وكذلك لا يجوز التسمي بأسماء أسماء أجنبية، أسماء الكفار. وللأسف أصبحت الماركات المسجلة وأصبحت الأسماء المتاجر فضلا عن أسماء أشخاص فيها يعني تشبه المشركين، وهذا أمر لا يجوز. هل يجوز في السنة تراه أن يبدأ الصائم فطره بما مسته النار؟ لا، إنما بدأ بالسويق لما قال لنا وكان مسته النار، هذا أمر لا حرج فيه. هل يساعد الإنسان أن يبدأ بالملح؟ لا. هل يساعد أن يبدأ بالأبيض؟ لا. هل يساعد أن يبدأ باللبن؟ لا. هذا الشيء شائع بين الناس، بعض الناس يبحث عن الأبيض يبدأ بما لونه أبيض في أصله أو باللبن، لا. الوارد أن يبدأ بالفلفل، فإن النجوم تلحق خطوات من الماء. كيف تكون نية السحور؟ نية الصيام. الواجب على الراجح من أقوال العلماء أما يجب على المسلم أن يبيت كل ليلة نية الصيام، وبالإيمان عبرة هي بالقلب. فمتى بيت الإنسان إناء ماء كأس ماء بجانبه هو الصيام، متى أكل أو عزم على السحور فوقعت نية الصيام. فالنية محلها القلب، فمتى عزم المكلف وعقد قلبه على الصيام فالحمد لله فعل ما عليه. رجل مرض، فماذا عليه؟ المرض إخواني اثنان، مرض مزمن، وماذا على صاحبه؟ الفدية. ومرض غير مزمن، وهذا قسمان. قسم أهل الطب والاختصاص يقررون أنه لو صاب يتضرر ويعرض نفسه للخطر، فيقوى المنع في حقه كلما قوى الخطر والضرر. وقد يحرج لو ان الثقات من الاطباء قرروا لو ان فلانا صاب ما فرجه هو نفسه، ويحرم عليه الصيام. والنوع الثاني من القسم الثاني مريض يقدر على الصوم، وان صام لا يتضرر، وان صام لا يتضرر،
فصيروا من الصواب نخرج عليه. وربنا عز وجل رأى الصفات للمريض أن يخطف، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وجماهير أهل العلم على الظاهرية قدروا شيئا محدوثا في الآية، فقالوا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا التقدير أمر لا بد منه، لأنه كما ورد معنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرته في فتح مكة صام، وصام معه الناس وما عاد. وإذا الآية ليست على ظاهرها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ظاهر الآية أن أي مريض وأي مسافر يرجع له الإعادة. لكن لابد من تقدير فأفطر، والله تعالى أعلم. فالمريض عليه القضاء إلا إن كان مرضه مزمنا فعليه الفدية، والله تعالى أعلم. ما حكم صلاة الجنازة على الميت قد دفن في المقبرة؟ إخواني، ورد عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت وهو في قبره، ويقول هذا في حق من صلى عليه. رجل جاء من سفر وأبوه قد مات وما صلى عليه، وصلى عليه المسلمون، فله أن يذهب إلى قبر أبيه ويصلي عليه. وورد حديث ابن طبران في الأوسط وهو صحيح في النهي عن صلاة الجنازة بين القبور، أن نضع الجنازة بين القبور ونصلي عليها هذا أمر ممنوع. أما بعد الدفن في حق من لم يصلي على المدفون فيسن له أن يصلي عليه، أما إن صلى عليه قبل دفنه فلا يعيد الصلاة عليه بعد دفنه. ودليل ذلك المرأة السوداء التي كانت تسرع وكانت تقوم بالمسجد، كانت تعمل على وظيفة المسجد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقيل له انها ماتت وصلى عليها الناس، فنامهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن قبرها ودلوه عليه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهو في قبرها. ورخص في هذا غير واحد من اهل العلم، فالصلاة على الميت المدفون المقبور ولو صلى عليه المسلمون في حق من لم يصلي عليه صلاة الجنازة امر لا حرج فيه ان شاء الله. حكم قراءة القرآن من مصحف القيام سبق الإجابة عنه. حكم من أفطر في رمضان عامدا متعمدا، إذا لم يستطع أن يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا فماذا عليه أن يفعل؟ إخواني، القاعدة الأصولية أن الواجب المحدود بين طرفين إن فات لوجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. ولذا الله عز وجل أوجب القضاء على المسافر إن أفطر، وعلى المريض إن أفطر، ولم يرد حديث ولم يرد نص في حق من أكل أو شرب عامدا متعمدا في نهر رمضان. قياس الطعام والشراب على الجماع قياس مع الفارق، فالقول بأن من أكل أو شرب عامدا متعمدا عليه الكفارة في شهرين متتابعين قول ليس بصحيح، والحاق من غير وجود علة. والذي أراه أن الصيام في حق هذا الإنسان لا يستطيع أن يتداركه إلا إن استطاع أن يرجع الزمن، ففعل فعلا أعظم من أن يكفر، فعل فعلا أعظم من أن يكفر. لكن من قصر في جنس طاعة فعليه أن يتزود منها بالنفل، فرقنا هنا بأس تزود بالنفل من الصيام. لكن أن أقول لك إن فعلت كذا فهذا الفعل يكفر ذنبك، فالكفارات الأصل فيه التوقيف، الأصل كفارات التوقيف، ولا نعرف من النصوص الشرعية كفارة لمن أكل أو شرب عابدا، فهو في الحقيقة جاء بشيء عظيم جدا، وجاء بشيء أكبر من الجماع. قد يكون الإنسان عنده سبق ويكون شابا ويوجد في ظرف كان وقع نظره على عورة زوجته فلا يصبر، وهذا قد ضعف الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا بكرة عبد، وهذا قد ضعف الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا بكرة عبد في سياق الزواج والنكاح الأمة ومن لم يجد أمة فالله فرك والله ينصح الأمة، لكن أن يتغير طعام الشرار فهذا والعياذ بالله قلة الدين واستخفاف بأمر الله عز وجل، فهذا الإنسان لا يحطه بمن عليه والله تعالى أعلم، لم يحطه بمن جامع. بعض الناس يشتغلون على الدخان، ما قولك؟ إخبار الصيام المراد أن تتطيل إرادة على الخير، المراد الصيام أن تتطيل إرادة المكلف على الخير، ولذا ينطلع الإنسان من طعام الشراب لكي يخدم نفسه ولكي لا يبقى سريعا بآبه ولا أسيرا لها. فالمدخن لم تتحقق فيه هذه الحكمة، أنت تمنع نفسك من طعام الشراب لتقوى إرادتك في الخير، ومن باب أولى أن الإنسان الذي أمسك عن ملذاته وهواياته طولة النهار أن يمسك عن شرب الدخان في الليل، والعاقل يرى أن حكم الدخان في الليل كحكم الأكل والشرب في النهار بحيث الإثم، فكما أن الله منعك وامتثلت عن الطعام والشراب في النهار فإنه سبحانه ينهك عن تناول الدخان في الليل، فامتثل واستجب واستجب من منع نفسك عن الدخان طول النهار، فالدخان على الراجح انه حرام والله تعالى اعلم. ما هو صحة حديث ناكل في رمضان تعدل فريضة وفريضة في رمضان تعدل سبعين فريضة وغيره؟ هذا حديث طويل اخرجه الامام البيهقي في الشعب من حديث سلمان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، فهو ضعيف. قال خطبنا صلى الله عليه وسلم وذكر خطبة طويلة وذكر من بين ما هي القطعة أن النافلة في رمضان كالفريضة في سبعين سواه، وأن الفريضة في رمضان كسبعين فريضة فيما سواه، والله أعلم. مصر كانت بعد الأردن بيوم، فإن نزل أخ مصر بعد على درجة مصر وتمت مصر الشهر فماذا يفعل؟ المطلوب منه كما قلنا صوم صوم المسلمين وفطر فطر المسلمين، يصوم مع من هو بين ظهرانيهم ويفطر مع من هم بين ظهرانيهم، وإن لم يقبل الشهر فليقضي يوم، والله تعالى أعلم. والأصل كما قلنا صوم لرؤيته يفطر لرؤيته، أما الخطاب الأمة جميعا، فالأصل في المسلمين أن يتحدوا في صيامهم أن يتحدوا في أيادهم. إمام يصلي بالناس. نختم بهذا إن شاء الله هذا السؤال. إمام يصلي بالناس ثم قلت قبل الركوع وسجد لنفسه الركوع وتذكر التشهد ثم أتى بسجدين سهو، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، سجود السهو لا يجزي عن الركعة عن الركوع، فعليه أن يأتي بركعة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.